بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر وأعن يا كريم. طبعا درسنا الآن إن شاء الله سينتهي الساعة السابعة بإذن الله، لأن عندي الرحلة سأصلي إن شاء الله في الطريق العشاء، ولهذا في الساعة السابعة سنختم قبيل السابعة. وإذا كان هناك أسئلة ولا شيء بعد ما أكمل هذه الفقرة وأخذ شيء في الإجارة سريع، بعد ذلك نشوف الأسئلة. عندنا أولا الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ما معناها؟ هذه من الأشياء التي استحدثت في العصر الحاضر، وهي أن تكون الشركة مسؤوليتها محدودة في رأس المال فقط، في رأس المال فقط. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشركاء مهما كان عندهم من أموال، مهما كان عندهم من أموال، فإنهم لا يضمنون فيها أي تعاملات للشركة إلا بمقدار ما في هذه الشركة، بحدود رأس مالها وما عندها من حقوق الملكية الأخرى فقط. وهذا من الأشياء التي استحدثت في العصر الحاضر وصار لها أثر كبير في انتشار التجارة والتبادل العالمي، بل والنهضة التجارية والصناعية في بلدان العالم الإسلامي وغيرها. لأن الأصل في الشركاء أنهم ضامنون في جميع أموالهم، يعني لو اشتركنا أنا وياك في أي شركة، شركة عنان ولا شركة مضاربة، وصار عليها ديون الشركة، فأنت ضامن في جميع أموالك. إذا صار عليك ديون، صار عليك أخطاء، صار عليك مطالبات، لحق من يطالبك يطالبك في جميع أموالك حتى التي عندك خارج الشركة. فجاءت فكرة تحديد المسؤولية، وأصبح يعلن يقول لك هذه الشركة رأس مالها 100 مليون، خلاص المسؤولية محدودة في هذا المبلغ وما يكون وما يتبعه من أرباح ونحوها وفي موجودات هذه الشركة فقط، فالمسؤولية محدودة بذلك. معنى ذلك لو صار على الشركة ديون، مطالبات، استحقاقات، تكون في حدود هذه في حدود رأس مالها فقط. لو كان الشركاء يعني رأس مال الشركة 100 مليون، لكن الشركاء يملكون مليارات، حتى لو كانوا يملكون مليارات لا أحد يلحقهم بأموالهم الخاصة إلا في حالات استثنائية، إذا كانوا متسببين أو ضامنين أو غير ذلك. وهذه الشركة جعلت الناس يأمنون من أن تصرفات الشركة ما تلحقهم في أموالهم وفي موجوداتهم الخاصة بهم. طبعا المسؤولية المحدودة لابد أن تكون معلنة ومعروفة، بمعنى الذي يتعامل معك يعرف أيضا أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، ما تلبس عليها أنها تضامنية ثم يكتشف أنها ذات مسؤولية محدودة. ولهذا اشترطوا شروط في بعض الشركات ذات المسؤولية المحدودة لغير المساهمة، اشترطوا أن يكون هذا مفصحا عنه في اللوحة وفي الفواتير وفي إلى آخره، حتى يكون المتعامل معك على بينة أن مسؤولية الشركة محدودة. ولهذا في تمويل الشركات المساهمة تدرس القوائم المالية وينظر الموجودات من خلال الشركة نفسها، وقد يطلب البنك الممول ضمانات أخرى خارج الشركة، فإن أعطاه بعض المشتركين أو أعطوه ضمانات أخرى فيلحق هذه الضمانات، لكن الأصل أن الضمان في الشركة نفسها. فلو فرضنا شركة رأس مالها 1 مليون وصار عليها استحقاقات ومطالبات 200 مليون، خلاص تكون مفلسة ويكون الاستحقاق في 100 مليون فقط، حتى لو كان الملاك يملكون المليارات. ولهذا تجد المساهم في الشركة المساهمة يملك 10 أسهم، 10 أسهم في 10 ريال كم قيمتها؟
100.
مسؤولية محدودة في ذلك. فلو صار على الشركة مسؤوليات ومطالبات ما يلحق بأموالها الخاصة. وهذا يختلف عن الشركة التضامنية. الشركة التضامنية يكون الشركاء متضامنون في موجودات الشركة وفي أموالهم الخاصة. ومن ثم كان استحداث فكرة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مفيد في النهضة التجارية والنهضة الصناعية. بل أكثر من ذلك، الآن وجد الشركة ذات الشخص الواحد، وهي في النظام الآن في المملكة، وهي موجودة في عدد من الأنظمة في العالم. يستطيع الشخص أن ينشئ منشأة باسم شركة مع أنها ملك لشخص واحد، وتكون شركة ذات مسؤولية محدودة. في السابق كان لفظ شركة يقتضي أن يكون هناك أكثر من شريك، فلهذا يأتي الشخص ويبحث عن شخص آخر يشاركه في هذه الشركة، يعطيه نسبة 1% وهو 99% من أجل تحقيق المتطلب النظامي. الآن بعد وجود الشركة ذات المسؤولية ذات الشخص الواحد، يكون هو الذي يؤسس الشركة وباسم شركة مع أنها ملك لشخص واحد. ولهذا من الناحية الفقهية ما ينطبق التعريف، لأنها ليست شركة، يمكن تكون مؤسسة لكنها ليس ما في شراكة، إنما سميت عرفا شركة وأخذت أحكام الشركات ودخلت في نظام الشركات، وصارت مسؤوليتها محدودة في رأس المال الذي أعلن عنه. فهو يريد يقيم نشاط مصنع، نشاط صناعي، فيجعل رأس المال 50,000 ولا 100,000، تكون المسؤولية محدودة بال100,000. لو عنده ملايين وصار مشكلة على الشركة ما أحد يلحقه في الملايين، لأن الذي يتعامل معك يتعامل معك وهو يعرف أن شركتك هذه مسؤوليتها محدودة، فلا يبيعك ولا يداينك ولا إلا بحدود الموجودات عندك. وإذا خاطر وباع يتحمل المخاطرة، نعم يتحمل المخاطرة لأنه عارف أن المسؤولية محدودة. يأتي الآن مسألة الثقة، لأن التعامل في المداينات والمبايعات مبني أيضا على الثقة، فإذا التاجر أوجد لنفسه ثقة فإنهم يتعاملون مع هذه الشركة مع أن رأس مالها قليل بناء على الثقة بصاحب الشركة، إذا لأن الثقة تعتبر رأس مال كبير، الثقة رأس مال كبير. ولا تجد بعض الناس يقول فلان نداينه بدون توثيقات وبدون ضمانات، ليش؟ لأنه زرع الثقة بنفسه وبتعاملاته. ولهذا كان الصيارفة في السابق محل ثقة للناس، يضعون الدرهم عندهم ويأتمنونهم، ومن هنا كانت نشأة البنوك، أظن تكلمت عنها ولا لا؟
لا،
لما تكلمنا أو يمكن الشيخ يوسف تكلم عنها في لما جاء في الصرف وفي الربا والصرف. البنوك فكرة نشأتها إيش؟ منين جاءت البنوك المعاصرة؟ كانت فكرة الصيارفة، كانوا يبسطون يصرفون عملات، فكان الناس يأتمنونهم على العملات لأنهم اشتهروا بالأمانة والدقة، اشتهروا بالأمانة والدقة، وكانوا يضعون عندهم أمانات، يضعون عندهم الدراهم. فالصيرفي بدأ يعطيه سند، يقول عندي لفلان مبلغ قدره كذا، صار السند يكفي، صاروا يتبايعون بالسندات، قالوا خلاص شو اللي نأخذ الفلوس. الصيارفة حصلوا الفلوس تجلس عندهم، قالوا ليش ما نشغلها، فاستأذنوا أصحابها بتشغيلها مع ضمانها لهم، فبدأوا يشغلونها بالإقراض، فتولدت فكرة البنوك تستقبل الودائع وتوضع الودائع عندها وتبدأ تشغل هذه الودائع بإقراضها للناس بفائدة ربوية. ثم جاءت فكرة لماذا أصحاب الأموال ما نعطيهم فائدة ربوية، لأنهم وضعوا الأموال عندنا. فأصبحت البنوك تتنافس على جذب الودائع بفائدة، وهي تمول بها بفائدة وتأخذ الفرق بين الفائدتين. هذه نشأة البنوك. إذن البنك عبارة عن وسيط يأخذ الودائع من الناس ويعطي عليها فائدة، ويقرضها للناس ويأخذ عليها فائدة، فائدة أعلى من اللي هو يعطي، الفرق بين الفائدتين هو الذي يكسبه. لما انتشرت هذه البنوك صارت بنوك فعلا تعمل بالفائدة، حتى الديانة النصرانية استنكرت ذلك واستنكر، ولكن مع إلفها وانتشارها ثم انتقلت للعالم الإسلامي مع الاستعمار ووجدت، ثم تنادت صيحات علماء الأمة بالتخلص من الربا في البنوك، وبدأت فكرة الصيرفة الإسلامية منذ ذلك الوقت. على العموم هذا ليس موضوعنا لكن جر إليه بعض الكلام. ففكرة البنوك بدأت من الصيارفة باعتبارهم أمنا. نعم، هذا ما يتعلق بباب الشركات. عرفنا منه أن الشركة تنقسم إلى قسمين، شركة أملاك وشركة عقود، وأن شركة الأملاك اجتماع في استحقاق، وأن شركة العقود اجتماع في تصرف. وعرفنا الأنواع الخمسة من أنواع الشركات: شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة. وأيضا أخذنا بعض أو تعرضنا لبعض تطبيقات الشركات المعاصرة في شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الأخرى والشركات التضامنية، وعرفنا أن الأصل في المعاملات الإباحة، وإن جد ما جد عليها من الشروط ما دام أن الشرط لا يحرم حلالا ولا يحرم حلالا، فهذا الشروط جائزة بين المسلمون والمسلمون على شروطهم. وهذا الآن انتشار المعاملات في العصر الحاضر، والتي زادت فيها المعاملات وتوسعت بين الناس. عندنا الباب الآن الأخير أحببت أن نأخذه، باب الإجارة، لأننا تكلمنا عن عقود المعاوضات، درستم البيع ودرستم الصرف ودرستم الربا ودرستم السلم، ودرسنا الاستصناع من خلال السلم، ودرسنا القرض، وهذه كلها تتعلق بعقود التمليك أو نوع من عقود التمليك. ومن عقود التمليك عقود الإجارة، لأنها تمليك منفعة، الإجارة تمليك منفعة، ففيها معاوضة بين الأجرة المدفوعة والمنفعة المبذولة، الأجرة المدفوعة والمنفعة المبذولة، سواء كانت من أعيان أو من أشخاص. نقرأ قليلا في الإجارة. نعم شيخ،
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة وإباحتها، ومعرفة أجرة إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما.
هنا الإجارة لما نريد تعريفها تعريف مطول قد يتضمن بعض الشروط كما هو الشأن في التعريفات، هي عقد على منفعة، عقد على إيش؟ على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة، منفعة مباحة معلومة وتكون مدة معلومة، من عين معلومة معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. إذن ذكر في التعريف أنها عقد، وذكر أنها عقد على المنافع. إذن الإجارة هي تمليك للمنافع وليست تمليكا للأعيان، سواء كانت المنافع منافع أعيان أشخاص أو أشياء أو كانت أعمالا. طيب، قال وتصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة، فلا تكون المنفعة مجهولة، والمنفعة قد تكون معلومة بالمدة وقد تكون معلومة بالعمل نفسه. الثاني معرفة الأجرة وإباحتها، لابد تكون منفعة مباحة، فلا يصح أن يكون على منفعة غناء أو نحو ذلك. ومعرفة أجرة، لابد من معرفة الأجرة. قال إلا، نعم،
إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما.
أحيانا تستأجر شخص تقول بطعامك وكسوتك، هذه فيها بعض الجهالة، أو الضئر وهي المرضع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
بالمعروف.
المولود له هو الأب الذي ولد له، فعليه الطعام وعليه الكسوة بالمعروف. إذن هنا غير محددة تحديدا، لم يقل 500 ولا 400 ولا 300، إنما جاء فيها شيء من الجهالة، وتغتفر هذه الجهالة لأنها من الجهالة اليسيرة والتي يمكن أن تحدد بالعرف. نعم شيخ،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل.
نعم،
قال
هذا باعتبار أنه لو أعطاه قال خط لي هالثوب ولا اتفقوا على الأجرة، هل نقول بطل العقد لعدم معرفة الأجرة؟ بعض أهل العلم قال يبطل العقد إذا لم تسمى الأجرة في العقد، وبعضهم قال لا، تكون له أجرة المثل، ولعل هذا القول أولى، لأن تصحيح المعاملات مطلوب ما أمكن، وما دام الشيء له أجرة مثل ومعروف، الخياطين معروف يخيط 80 ولا 90 معروفة أجرة المثل، وهكذا دول. أما إذا لم يكن هناك أجرة مثل فحينئذ يقع الخلاف، فقد يرجع على أصل العقد بالإبطال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي ضربان، إجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر أحسن الله إليكم وكونها لمؤجر أو
لمؤجر
نعم
اللي هو المالك نعم وليست لمؤجر
أحسن الله إليكم. قال: وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيها.
إذن قال الإجارة ضربان، إجارة عين وإجارة على منفعة في الذمة، يعني المنافع التي تؤخذ في الإجارة إما أن تكون من عين معينة أو تكون على منفعة في الذمة توفر فيما بعد. سنأتي إلى النوعين إن شاء الله. النوع الأول إجارة عين ويشترط معرفتها، أجرتك هذه السيارة، أجرتك هذا البيت، فيشترط معرفة هذه العين وقدرة على تسليمها، يكون المؤجر قادرا على التسليم. أما يقول أو جاتك سيارة، طيب هات السيارة، لا السيارة محجوزة في حجز عند المرور ما يقدر يسلمها، ما تصح الإجارة إذا كان غير مقدور على تسليمها. وإيش يقول؟ نعم شيخ.
قال: إجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزاء،
أن يكون العقد على النفع دون الأجزاء، ما يعقد على الذات نفسها، لأن الذات ليس لا يقع العقد عليه، عقد الإجارة لا يقع عليها، وإنما يقع البيع على الذات. فالعقد على الأجزاء إلا في حالة الضئر، لأن الأجر على الرضاع، والرضاع منفعته هو الحليب، والحليب سيستهلك. نعم، ولهذا قال في غير ضئر. نعم.
قال: واشتمالها على النفع،
هذا الشرط الرافع، أن تكون مشتملة على النفع. إذا كانت عين لا تشتمل على نفع، قال أجرتك هذه الحشرة وهي من حشرات الضارة ما بها نفع، فلا تصح الإجارة ولا يقع، فلا بد أن تكون العين مشتملة على نفع. وكونها،
قال: وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيها،
لأن المؤجر لا يتصرف إلا فيما ملك أو فيما أذن له فيه، كالناظر على الوقف أو الوصي أو ولي اليتيم أو غير ذلك، فلا بد أن تكون من مالك للعين أو مأذون له بالتصرف فيها، لأنه بالعقد سيسلبها منفعتها، فلا بد أن يكون جائز التصرف، فلا بد أن يكون جائز التصرف هذا مملوكة له هذه العين أو مأذون له فيها. نعم.
قال رحمه الله: وإجارة العين قسمان.
هذا النوع الأول، ما زال في النوع الأول، قال إجارة العين قسمان، فرعها إلى قسمين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه.
يعني الإجارة إما أن تكون على مدة وإما أن تكون على عمل، يعني إجارة العين إما أن تكون لمدة معينة أو لعمل معين. المدة مثل أجرتك السيارة لمدة شهر، لمدة يوم، أجرتك البيت لمدة سنة، أجرتك السفينة لمدة كذا، أجرتك الطائرة لمدة وكذا دواليك. فإجارة العين لمدة معلومة، فلا بد من العلم بالمدة. الثانية العين التي تؤجر ليش؟
قال: الثاني لعمل معلوم.
نعم.
كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين.
أن يكون العمل معلوم، شيء ما لا يضبطونه بالمدة وإنما يضبطونه بالعمل نفسه، فتستأجره لعمل معين، استأجرتك لبناء هذا الحائط، فلا بد أن يكون محل العمل معلوما، ابن لهذا الحائط كم هو متر، 5 متر في ارتفاع مترين في كذا بالصفة الفلانية، يكون مكحل ولا غير مكحل، فيه أعمدة، عليه كرنيش ولا ما عليه، يكون يعني مواصفة العمل معلومة بالتفصيل، المتر بكذا أو يكون الجدار كاملا بكذا، فلا بد أن يكون العمل معلوما، سواء كان يعني أي نوع كان. أو يقول أجرتك هذا السيارة بدون مدة لتحمل هذا الأغراض من هنا إلى هنا، فيكون بالحمل يوديها مثلا من المدينة إلى مكة، خلاص هذا ما له علاقة بالمدة، يوديها من المدينة إلى مكة، فهنا علم مكان الحمل وعلم مكان المودة وعلم مقدار الحمل وعلمت الأجرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.
نعم أحسنت. في قبل قليل جبت مثال يمكن ما يصلح أن يكون على التي قبلها. إجارة العين قسمان، قال إما أن تكون إلى مدة وإما أن تكون لعمل معلوم. هذان القسمان في العين نفسها، إذا استأجرت عينا لعمل معلوم، هذه السيارة استأجرتها لتحمل هذا الحمل، فهذا يدخل في القسم الأول، يدخل في القسم الأول. القسم الثاني عقد على منفعة في الذمة، اللي قلت هي البناء، هذا عقد على عمل في الذمة وليس عقد على عين. فأنا جئت لمقاول وقلت تبني لي هذا الدار أو تبني لي هذا الجدار، فهذا من النوع الضرب الثاني وليس من إجارة العين، وإنما هو من العمل الذي تم التعاقد عليه في الذمة، فيقول تبني لهذا الدار بالمواصفات الفلانية، تعمل لهذا المخطط بالمواصفات الفلانية، تنفذ، وهكذا ذلك. فقد يعمل هو وقد يعمل غيره، المهم أنه تحمل العمل في ذمته فيؤديه على النحو الذي جرى الاتفاق عليه، فلا بد أن يكون العمل أو أن يوصف العمل وصفا منضبطا يتأتى به على وجه لا يؤدي إلى اختلاف بين العاقدين. نعم شيخ.
قال رحمه الله: فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار أو وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.
نعم، عادة العمل لما يكون في الذمة أو المنفعة في الذمة ما ترتبط لا بدابة ولا بسيارة، ترتبط بمن يصلح أن يكون أهلا للتحمل في الذمة، فلابد أن تكون من آدمي. إذن الإجارة التي تتعلق في الذمة لابد أن تكون مع آدمي، لأن الآدمي هو الذي تحمل ذمته، تحمل هذا الالتزام، أما غير الآدمي فلا، فيكون على معين. ومن هنا فلابد أن يكون العمل معلوما، ومعلومية العمل إما بمدة وإما بوصف العمل. المدة أن يقول تعمل لهذا الشيء لمدة يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام، أو أن يكون مضبوطا بالعمل، تنهي لهذا العمل بالمواصفات الفلانية متى ما انتهى، ونسميه قطوعة، حنا نسميه قطوعة. طيب، قال كون آدمي جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، إذا كان في القربة فلا يكون عليه الأجرة، ومن هنا تخرج من هذا الموضع. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وعلى ذلك الأذان والإمامة ونحو ذلك، باعتبار أن هذه لا يستأجر عليها وإنما يكون عليها الجعل من بيت المال أو من محتسب. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، كزمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل
نعم
محمل ومظلة،
نعم،
وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك.
هم يعبرون عنها أشياء بالأشياء الأساسية والأشياء التشغيلية المتجددة. يعني المستأجر لما يستأجر سيارة وتخرب المكينة، هذا على المؤجر ولا على المستأجر؟
على المؤجر.
على المؤجر المكينة، إلا إذا كنت متعديا، إذا كنت متعدي شيء ثاني، لأن في يدي أمانة. لكن تعبية البنزين على المستأجر، صيانة الإطارات، نفع الكفرات، وهذا كله على المستأجر، تغيير البطارية، حتى اللمبات الإنارة بعضهم يرى أنها على المستأجر. يعني الأشياء التي تكون من التشغيلية والمتجددة هذه تكون على المستأجر. وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في بعض الأشياء، هل تكون على المؤجر أو على المستأجر، وهذه قد يرجع فيها أحيانا للعرف أو أحيانا بالألصق، هل هي تتبع المالك بصفة الملكية أو تتبع المنتفع بصفته مالكا للمنفعة. ومن ثم فإن الحد الأدنى أن أي تلف يقع على العين فإنه من ضمان المؤجر، ولا يجوز أن يجعل من ضمان المستأجر. أي تلف اللي يقع، كأن يصيبها برد، أو يقع عليها حوادث ليست بفعل المستأجر نفسه أو نحو ذلك، فإن هذا يتحمله المؤجر بصفته هو المالك، بصفته هو المالك. الفصل الأخير نترك، لأن ودي أتكلم عن نقطة مهمة. طبعا الإجارة عقد لازم، من الأشياء اللي يكثر السؤال عنها ما انتشر في هذا العصر من الإجارة المنتهي بالتمليك، فلعلنا نعرض له بعجالة. الإجارة المنتهي بالتمليك اليوم انتشر التعامل به، لم يكن معهودا في السابق، وصفته أن يقول أجرتك هذه العين وإذا انتهت المدة فأنت تملك هذه العين ما دمت تسدد الأقساط فهذه ملك لك، أو يقول إذا انتهت المدة تدفع لي مؤخر قدره 10,000 وتكون هذه العين ملك لك، أو يقول أجرتك هذه العين بأجرة شهرية مقدارها كذا بشرط تدفع مقدم كذا ومؤخر كذا، على أي صفة كان، لكن العقد عقد إجارة. يقول أنا الذي، خلوا نأخذ السيارات مثلا، قال أجرتك هذه السيارة، شركة تأجير تضع عقد إجارة، أجرناك هذه السيارة بأجرة شهرية قدرها كذا، قد تكون الأجرة أكثر من المعتاد وقد تكون أقل من المعتاد، يعني أحيانا تجد سيارة مثلا صغيرة أجرتها الشهرية 900 ريال، بينما لو تستأجرها باليومية يمكن إجارة اليوم 100 ريال، يعني 30 يوم 3,000، إذن الشهر غير الأجرة المعتادة التشغيلية. وقد يكون لا شخص وده ينتهي بسرعة، يقول ضعوا الأجرة مثلا 2,000 ريال بالشهر أو 3,000 أو 5,000، أنا أريد أخلص بستة شهور أو غير ذلك، فهذا كله حسب ما اتفق عليه. لماذا يدفع أكثر؟ لأنه يعرف أنه في النهاية سيملك، فيؤجرونه هذه السيارة على أنه في نهاية المدة سيملكها بناء على وعد من المؤجر. يقول أنت تستأجر هذه السيارة لمدة 5 سنوات، إذا كنت منتظم في سداد الأقساط، في سداد الأقساط الإجارة بأوقاتها المحددة وانتهت المدة، يمكن يقول له يبقى عليك 10,000 تدفعها وتملك السيارة، أو يقول له خلاص إذا انتهى آخر قسط فالسيارة ملك لك بناء على ذلك الوعد، أو فأنا سأبيعك السيارة وأعقد منك على ثمن الرمزي أو أهبها لك بدون ثمن. هذه من العقود الحديثة ولم تكن معروفة في السابق في الإجارات. وإذا رجعنا إلى طبيعة هذه العقود نجد أنها تختلف من حال إلى حال ومن منشأة إلى منشأة، فتجد بعض العقود يحمل المستأجر كل شيء ويقول أنت الذي تضمن السيارة وتدفع التأمين وعليك الصيانة وعليك ضمان التلف، إذا قال له ذلك أصبح كأنه مشتري ما مستأجر. ما معنى ملكية المؤجر لها؟ لم يبقى لها معنى. هذا نوع من أنواع التعاملات. تجد آخر لا، يقول أنا أؤجرك إياها، إذا وقع تلف فأنا المتحمل تلف بغير تعد منك، إذا الصيانة الأساسية علي أنا، يعني خراب في الماكينة خراب في الجير أشياء لم تتسبب فيها هذا على المؤجر، إذا حصل التأمين يدفعه المؤجر، فهذه حقيقة إجارة وأنت تملك المنفعة. لكن إذا انتهت مدة الإجارة فأنا أعدك بأن أملكك السيارة. إذا نظرنا لهاتين الحالتين فنقول الحالة الأولى سميت إجارة ولكن حقيقتها بيع، ففي هذه الحالة لا تصح لأنها اختلط تداعت فيها مقتضيات الإجارة مع مقتضيات البيع. الحالة الثانية إجارة حقيقية تحمل فيها المؤجر تبعات عقد الإجارة وتحمل فيها المستأجر تبعات عقد الإجارة فيها بصفته مستأجرا مالكا للمنفعة، والمؤجر بصفته مؤجرا مالكا للعين، فمسؤولية العين عليه ومسؤولية والمنفعة ملك للمستأجر وعليه المسؤولية بصفته مستأجرا. في هذه الحال إذا جاء إضافة وقال المؤجر أعدك أنني سأملكك إياها، فما الذي يمنع منه شرعا؟ ما الذي يمنع منه؟ أليس الأصل في المعاملات الإباحة؟ وأليس هذا قدر زائد على الإجارة من مالك يملك أن يتصرف في السلعة وأن يعطي فيها؟ فما الذي يمنع؟ الذي جعل يبدو لبعض أهل العلم يمنع هذا النوع من الإجارات في السابق أن عقود الإجارة المنتهية بالتمليك عقود ليست حقيقة في الإجارة، حقيقة هي فيها هي ساترة لبيع حقيقي، يقول أجرتك وإذا جينا للعقد وجدناه بيع، قال أنت المسؤول عن كل شيء وأنت اللي تضمن التلف وأنت اللي عليك الصيانة وأنت اللي تدفع التأمين، صار المالك ليس مالكا وأنا سأدفع كل شيء. في هذه الحالة لا يصح العقد ولا تكون إجارة، وإنما يمكن تصحيحه على أنه بيع، كما قال الشيخ محمد بن جبير رحمه الله في قرار هيئة كبار العلماء، قال العقد يصحح لكن ليس على أنه إجارة بل على أنه بيع تقسيط. وهذا وجه، يعني لأن المعاملة إذا جرت فالعمل على تصحيحها أولى من العمل على إبطالها، إذا المعاملة إذا جرت. أما إذا كانت الإجارة إجارة حقيقية تطبق فيها مقتضيات الإجارة ولكن اقترن فيها وعد بالتمليك في نهاية المدة، سواء كان التمليك بمجرد انتهاء الأقساط على سبيل الهبة أو بمبلغ مؤخر كعشرة آلاف أو خمسة آلاف، سواء كان رمزيا أو اسميا أو حقيقيا أو غير ذلك، فإن الإجارة في هذه الحالة صحيحة، والمؤجر يلزمه الوفاء بوعده لأن المستأجر قد دفع مالا مع تملكه لحق الوعد بالتمليك، وهذا له ثمن، له أثر في الإجارة. ولهذا لو أن العين تلفت أو لو أن العين افترض أن العين تلفت أثناء مدة الإجارة وجاء تعويض من التأمين أكثر من قيمة العين، فالزائد يستحقه المستأجر لأنه قد روعي أن له حقا في التملك في نهاية العقد. كذلك لو انفسخ عقد الإجارة بعد مرور سنتين، انفسخ العقد لأي سبب من الأسباب، فأرجع المستأجر السيارة في الشركة، فالشركة تبيع السيارة والفرق بين المتبقي والثمن الذي بيعت به يكون حقا للمستأجر. ولهذا فإن لائحة مؤسسة النقد قد عالجت هذا الموضوع، كما تعلمون صدر نظام اسمه نظام الإيجار التمويلي، وقد حرص مصدر النظام على أن يكون متوافقا مع الأحكام الشرعية، بأن تكون إيجارة حقيقية وأن تكون الصيانة الأساسية على المؤجر وأن يكون التأمين على المؤجر وأن يكون التلف على المؤجر. قال لكن لو انفسخ العقد، مشكلة الإجارة منتهية بالتمليك هي انفساخ العقد في نصف المدة، هذه أكبر مشكلة. فجاء النظام قال تضع اللائحة قواعد لذلك تضمن تحقيق العدالة للطرفين، لأن المستأجر قد راعى في الأجرة حق التمليك، ولأن المؤجر قد منح المستأجر وعدا بالتمليك. ومن هنا فنقول إن الإجارة مع الوعد بالتمليك جائزة إذا طبقت فيها مقتضيات الإجارة، ولا يضر وجود الوعد بالتمليك، بل أعتقد أن هذا من مصلحة العاقدين، من مصلحة المستأجر أن يتملك في النهاية. تصوروا لو أنه استأجر لمدة 3 سنوات إجارة تشغيلية ثم لم يملك، أيهما أفضل له وأرفق به، أن يملك أو لا يملك؟ ولهذا كانوا يقولون إجارة دم فاسد، لأن في النهاية ترجع العين للمالك. فإذا كان في النهاية سيملك فلا شك أن هذا نوع من أنواع العقود والشروط التي تبنى على أصل الإباحة، ولم يوجد فيها ما يعارض أصلا شرعيا من ربا أو جهالة أو غرر أو أكل للمال بالباطل، وإنما المسألة تتعلق بالفسخ. وفي جميع العقود فإنها معرضة للفسخ، كما تعلمون البيع فيه معرض الفسخ، السلم معرض للفسخ فيما بعد، فكيف تمكن المعالجة؟ المعالجات أمر لاحق إذا وقع الفسخ، ودائما تعالج الفسوخ في العقود على أمر يحقق العدالة للطرفين، لأن القاعدة الشرعية أنه لا يجوز أكل المال بالباطل. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبالمناسبة عقد الإجارة المنتهي بالتمليك على الوجه الشرعي صدر فيه قرار المجمع الفقه الإسلامي، قرار مفصل بإمكانكم الرجوع إليه، وهو الذي صدر به نظام الإجارة التمويلية في أنظمة المملكة العربية السعودية. بقي معنا 10 دقائق فقط، إذا كان أحد يحب يسأل تفضلوا. التأمين طبعا عندنا التأمين فيه إجباري وفيه اختياري. التأمين الإجباري يجوز خصوصا إذا كان هناك شركات تقدم التأمين التعاوني على الوجه الشرعي فيحرص عليها الإنسان. لو كان ما في شركة إلا تأمين تجاري وأجبر الإنسان عليه جهز له ذلك باعتبار الإجبار. أما التأمين الاختياري فاحرص على الشركات التي تقدمه على وجه شرعي مقبول، أما إذا كان تأمينا تجاريا بحتا فلا يجوز. تفضل عطنا سؤال.
أحسن الله إليكم، هذا سائر يسأل يقول قال كيف نعرف نسبة المال الحرام من الشركة لنتخلص منها؟
نسبة المال الحرام يؤخذ من المراكز المالية للشركات، لأن فيه العوائد المحرمة معروفة تلقاها لها أسماء معينة، إما تكون نتيجة فائدة أو تكون نتيجة مبيعات محرمة منصوص عليها، فتؤخذ هذه الفوائد أو الأرباح المحرمة وتقسم على عدد الأسهم ويخرج ما يخص كل سهم. والآن ولله الحمد فيه طرائق لإخراج المال المحرم في الشركات، في شركات تخصصت في ذلك الموضوع. نعم، منها شركة الايديل ريتينج تخصصت في ذلك، وكثير أيضا من الهيئات والجهات المختصة تخرج المقدار الحرام في تلك الشركات.
أحسن الله إليكم، هذا سائر ياسر يقول ما حكم التسويق الشبكي أو الهرمي الذي انتشر في السنوات الأخيرة؟
هذا لا يجوز، هذا كله مبني على الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل، لأنه سينتهي في وقت ما وسيبوء به الناس اللي في النهاية الأخيرة، ولهذا ترى حرم في كثير من القوانين لأنه من أكل المال بالباطل. التسويق الشبكي كله السلع فيه غير مقصودة، السلع فيه غير مقصودة، المقصود التوسع في الشبكة والحصول على العمولات. نعم يا شيخ
أحسن الله إليكم،
في فتوى أظن من اللجنة الدائمة وفي فتاوى كثيرة وفيه قوانين حرمته لأنه يعني لأنه مثل ما قلت لكم يؤول إلى أكل المال بالباطل. نعم شيخ.
قال هذا السائل ذكرتم بخصوص المرهون إذا حل الأجل وأذن الراهن للمرتهن ببيعه فيباع بسعر السوق، إلا أن هناك سلع تنهار أسعارها في بعض المواسم، فما الحكم لو صادف حلو الأجل أن يكون سعر السوق للسلعة منخفضا انخفاضا معتبرا؟
حسب وقت البيع، إذن هذا هو سعر السوق، وقت البيع هذا هو سعر السوق، سعر الانخفاض أيضا كما هو معلوم الأسواق قد ترتفع وقد تنخفض، فعند وفاء الدين والتنفيذ على الرهن ينظر للسوق في وقت التنفيذ على الرهن. نعم.
هذا يقول ذكرتم أن لفظ مؤجر ليست صحيحة والصواب مؤجر، نود توضيحا أحسن الله إليكم.
آجر آجر، ولهذا قالوا أجر، هذه تتعلق بالآجر وهو الطين، ويمكن أن ترجعوا للمصباح المنير، فآجر آجره إيجارا وإجارة فهو مؤجر. نعم، ولهذا يقولون في أجر ما هي لغويا عليها كلام وإن كان لها وجه مقبول في اللغة. نعم.
قال دفعت مبلغا للبنك الإسلامي،
الآية على أن تأجرني 8 حجج، من هنا طلعت الفصاحة بالله. نعم.
قال هذا السائل أحسن الله إليكم دفعت مبلغا للبنك الإسلامي مضاربة، هل يجوز أن نشترط الربح بنسبة مع البنك أم ندفع أي مبلغ فقط ولا نشترط
نسبة من الأرباح؟
لم يوضح
لكن اشتراط ضمان نسبة معينة في أرباح المضاربة لا يجوز، لابد أن يتحمل أن يكون في نص المضاربة أنه يتحمل معه الخسارة لو خسر، أما اشتراط نسبة مضمونة فلا يجوز. لكن لو اشترط نسبة وقال إذا تعدت النسبة ذلك فهو حق للبنك فيجوز، ما دام بينهما نسبة في البداية، بينهما نسبة كل واحد له نسبة، وقال لكن نسبتكم إذا تعدت كذا أو الربح المتوقع، أحيانا نضعوا الربح متوقع، يقول متى ما تعدت الربح المتوقع فالزائد لنا فهذا جائز. نعم.
قال أحسن الله إليكم ما الفرق بين الأجرة والرزق؟
الرزق يكون عادة الرزق يكون من بيت المال، أما الأجرة فتكون بعقد إجارة، والفرق بينهما أنه يتسامح في الرزق ما لا يتسامح في الإجارة. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل يقول عن التأمين،
يعني
على
الرزق ممكن يزاد ممكن أن ينقص، لكن الإجارة لا تتم بعقد ويلزم الطرفين الوفاء به. نعم.
قال: ما حكم التأمين على الفلاحة التي تتعرض للتلف وقلة الأمطار؟
إذا كان التأمين تأمينا تعاونيا مشروعا فيجوز. وكان بودي الحقيقة أننا نأخذ درس التأمين، لكن لعل إن شاء الله في دروس أخرى. نعم.
رجل لديه مال يقوم بشراء سلع للناس حسب طلبهم ويقوم بتقسيطها لهم،
ما في مشكلة. واحد يقول أبغى بكمبيوتر يشتريه ويقصد عليه، ما في شيء. المهم ما يبيع عليه بالأجل حتى يملك هذه السلعة، ما يبرم معه عقد بيع بالأجل وهو ما ملك السلعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائر نسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التعامل مع الذين يسددون القروض البنكية ويأخذون فوائد قليلة من العميل ويدعون أنهم مخولون من الهيئة الشرعية من البنك؟
هذا ما في أحد مخول بالمناسبة. كل اللي يدعون التخويل ما صحيح. إذا يقرضك فلوس يقول روح سدد القرض وآخذ نسبة منه ما يجوز، أو آخذ مبلغ مقطوع ما يجوز. هذا أقرضه بفائدة. نعم.
أحسن عليكم. هذا سائل يسأل يقول: جدولة الإجارة المنتهية بالتمليك هل تجوز؟
جدولة الإجارة، أصل ميزة الإجارة أنها عقد يجوز باتفاق الطرفين أن يجدد الأجرة، لأن الدين مستقبلي في الإجارة. المهم أن لا يكون على دين قد استقر، يعني قد استحق، قد مضت المدة واستحق الدين، فالأقساط المستقبلية لم تستحق بعد. وبناء عليه لو أرادوا إعادة جدولتها، افترض أنهم كانوا على 10 سنين، جاء العميل قال لا أبغاها على 15 سنة، يعدلون الإجارة. وهذا ميزة الإجارة، الإجارة فيها مرونة أكثر. ولهذا في الإجارة ممكن أن يجدد العقد مرة، يمكن أن تجدد الأجرة مرات، أيضا ممكن أن يكون العقد على أجرة متغيرة، وهذه صار فيها جدل كبير يعني بين الناس اللي وقعوا فيها. الأجرة المتغيرة وش معناها؟ أن يربط الأجر بضابط مستقل عن الطرفين. قالوا في القديم أجر المثل، لكن الآن أجر المثل ممكن يكون محل خلاف. هنا يضبطون بالمؤشرات التي تعلنها البنوك المركزية. المؤشرات التي تعلن هي تكون في التعامل بين البنوك في الأصل بالفائدة، أو في المرابحات التي تتم بين البنوك التي تعمل في المرابحات. فيقولون المؤشر يسمونه السايبر، هو الفائدة بين البنوك مثلا 1% 2%، فيقول أجرتنا هي هذا المؤشر زائد 3% دائما، كل سنة نجددها. فهذا إذا ربطت بمؤشر معلوم منضبط يصدر من طرف آخر محايد ليس لأحد الطرفين علاقة به، ليس هو الذي يحدده، لأنه سيكون مجال للغرر والجهالة والخصومة بينهم. في هذه الحالة أحيانا ستزيد الأجرة على الناس، يعني أول ما دخل يمكن دخل والنسبة المؤشر نازل تحت، بعد سنتين يمكن يزيد أو ينقص، إن نقص نقصت الأجرة، إن زاد زادت الأجرة. ولهذا الذي لا يعرف المؤشر المتغير عليه أن يتنبه له، اللي ما يعرف الأجرة المتغيرة لابد يتنبه وش سترتب عليه. واشترط في الأجرة المتغيرة أن يكون هناك حد سقف أعلى تنتهي إليه، ما يترك أيضا مفتوح، حتى لو كان مضبوطا بمؤشر معين لابد أن يكون له سقف ينتهي إليه. يقول بحيث لا يزيد مهما كانت عن 10% عن 15% إلى آخره. نعم شيخ، آخر سؤال.
أحسن عليكم. يقول هذا السائل: ما الحكم الشرعي في الاتجار بالتقسيط في شراء السيارات مثلا من صاحب المعرض بالعقد ثم بيعها بالتقسيط على غيره من الناس دون نقلها من المعرض مع تمليك المشتري لها؟
خلاص، إذا كان يشتريها ويبيعها بالتقسيط وليس بينهم اتفاق تكون عينه، يجي قاعد عند المعرض يبيع السيارة على العميل، يجي صاحب المعرض يشتري السيارة من العميل ثم ترجع للشريطية اللي عنده، أصبح سوق عينة في هذه الحالة، لأن السيارة تعود بينهم تدور بينهم، فهذه تكون سوق عينة. لكن إذا كان العميل يأخذ السيارة ويبيعها لمعرض آخر أو في الحراج أو في السوق وهذا راعي المعرض يزيد مع من يزيد، فهذا لا بأس به. هذا والله سبحانه
يقول أنه لا ينقلها من المعرض.
نعم،
هو يقول أنه لا ينقلها من المعرض،
تدور بينهم أجل. هذا يؤدي إلى سوق العينة. أن تبيع شخص سيارة بالأجل ثم تشتريها منه بالنقد، عشان حين أنا أبيع السيارة أقول لمدة سنة 120,000 ثم أقول تعال أشتريها منك هذه 100,000، فأنت أعطيتها 100-120، واضح هذا، لأن السيارة رجعت إليك، أو يصير في طرف ثالث ترجع له وترجع لكم ويصير تدور. هذا الله سبحانه وتعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم ونفعنا بما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم.